أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل. كنا نتحدث حول مشكلات أسماء الرواة، وبالتحديد في مسألة الاشتراك، وقلنا بأن الاشتراك يعني أن يشترك راويان أو أكثر في نفس الاسم، فلا نستطيع أن نميز أيهما الثقة وغير ثقة، خصوصا إذا اختلفوا في الوثاقة وعدم الوثاقة. ذكرنا مثال ابن سنان، محمد بن سنان وعبد الله بن سنان، وقلنا أن التمييز بينهما يكون من خلال من يرويان عنه، فعبد الله بن سنان يروي مباشرة عن الإمام، ومحمد بن سنان يروي بواسطة عن الإمام. فإذا وقع السند وجاءنا السند وكان فيها الراوي يعني ابن سنان يروي مباشرة عن الإمام فهو عبد الله ثقة، وإن كان بواسطة عن الإمام فهو محمد المختلف في وثاقته. وهذا بعد يرجع إلى الراوي الثاني، محمد بن قيس. محمد بن قيس مشترك بين أربعة، فيهم الثقة وفيهم غير الثقة. أولا، أبو نصر محمد بن قيس الأسدي، هذا ثقة، وأبو عبد الله محمد بن قيس البجلي وهو ثقة، هذان يرويان عن الإمام الصادق والباقر. لاحظ، يرويان عن الإمام الصادق والباقر. ثم محمد بن قيس الأسدي مولى بني نصر، مولى بني نصر، هذا ممدوح ولم يعين عمن يروي، لم يعين. جيد. ولدينا أبو أحمد محمد بن قيس، وهذا ضعيف يروي عن الباقر عليه السلام، يروي عن الباقر عليه السلام. جيد. إذا جاءتنا رواية وورد فيها عن محمد بن قيس، فهل نحمله على أبو ناصر أو أبو عبد الله أو مولى بني ناصر أو أبو أحمد؟ لو كانوا كلهم ثقات كما قلنا هذا أمره واضح، لكن فيهم الثقة وفيهم غير الثقة، فيهم الممدوح وفيهم يعني الثقة سيكون السند صحيحا، الممدوح سيكون السند ماذا؟ حسنا، الضعيف سيكون سند ضعيفا غير مضبوط. ماذا نفعل؟ جيد. سابقا كانوا إذا ورد فيها رواية ورد فيها محمد بن قيس ردوها، قالوا هذه الرواية مشترك ومشترك بين الضعيف والممدوح وال يعني الثقة وغير الثقة، فترد هذه الرواية، كما سيد الخوئي رحمه الله قبل أن يدخل في مباحث علم الرجال، قبل أن يتخصص يعني قبل أن ينتج معجم رجال الحديث، إذا تراجع مثلا كتبه الفقهية يقول لك وهذه الرواية ورد فيها ابن سنان وهو مشترك بين الضعيف والثقة في الرواية غير معتبر، ورد فيها محمد بن قيس وغير، لكن بعد إنتاجه لمعجم رجال الحديث اختلف الأمر، تجد أنه دقيق في مسألة توثيق. هنا يقول المشهور بين أصحابنا رد روايته حيث يطلق مطلقا، يعني مطلقا من غير تقييد هل هو الأسدي البجلي أو غير ذلك، نظرا إلى احتمال كونه الضعيف، احتمال أن يكون أحد هؤلاء الرواة هو الضعيف فسوف يسقط هذا السند عند اعتباره. ولكن الشيخ أبا جعفر الطوسي كثيرا ما يعمل بالرواية من غير التفات إلى ذلك، وهو سهل على ما علم من حاله، وقد يوافقه على بعض الروايات بعض الأصحاب برغم الشهرة، يعني قد يوافق الشيخ الصود الطوسي على بعض الروايات بعض الأصحاب برغم الشهرة، يعني على أنه مشهور بين هذا بين الأصحاب عدم العمل برواية محمد بن قيس، لكن هناك من وافق الشيخ الطوسي. الحل لهذه المشكلة، لاحظ لدينا هؤلاء الأربعة يروون عن اثنين من الأئمة، يروون عن اثنين من الأئمة. إذا كانت الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام فالرواية السند غير معتبر. إذا كانت الرواية عن الإمام الباقر محمد بن قيس وكان فيها محمد بن قيس وتنتهي إلى الإمام الصادق، هنا لا رواية غير معتبرة. لماذا؟ لأن احتمال أن يكون الراوي محمد بن قيس الراوي عن الباقر عليه السلام هو أبو أحمد الضعيف، ولم نستطع أن نميز هل هذا الراوي في هذا السند هل هو أبو أحمد الضعيف أو أبو نصر أو أبو عبد الله.
نعم، لا عفوا، أبو عبد الله، بين أبو عبد الله وأبو أحمد، لأن كليهما يروياني عن الباقر عليه السلام.
نعم، ومن يروي عن الباقر الأول والثاني كلاهما يرويان عن الصادق والباقر.
نعم، أما أبو أحمد فقط عن الباقر.
أبو أحمد عن الباقر. نعم. فهنا إذا كانت الرواية منتهية بالإمام الصادق بالإمام الباقر عليه السلام، فالسند لا يكون معتبر باعتبار أن محمد بن قيس مشترك بين الضعيف وال ثقة، وحيث لا طريق عندنا في التمييز بين محمد بن قيس هذا هل هو الثقة أو غير الثقة، فتكون الرواية غير معتبرة باعتبار ورود هذا المشترك. جيد. إذن إذا كانت عن الباقر فهي مردودة لاشتراكه حينئذ بين الثلاثة الذين أحدهم الضعيف، بين أبو نصر وأبو عبد الله كلاهما ثقة لا توجد مشكلة، لكن أبو أحمد ضعيف. واحتمال كونه الرابع حيث لم يذكروا طبقته، ويحتمل أيضا أنه محمد بن قيس مولى بني ناصر، لأننا نحتمل بأن مولى بني ناصر أيضا يروي عن الباقر عليه السلام، فالأمر في روايات محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام في غاية الإشكال، دائر بين الثقتين والضعيف والمهمل. لاحظ؟ وليس المهمل يعني لم يعين، لم تعين طبقته. أما إذا كان محمد بن قيس يروي عن، يعني كانت الرواية عن الصادق عليه السلام، فهنا الرواية معتبرة. لماذا؟ لأنه دائر بين اثنين، ولنقل بين ثلاثة، بين أبو نصر وبين أبو عبد الله وبين بني نصر. فالرواية إما تكون صحيحة السند أو تكون حسنة، باعتبار أنه احتمال محمد بن قيس مولى بني نصر هذا صحيح، لم يعين عمن يروي، لكنه ربما يروي عن الإمام الصادق وهو ممدوح، فتكون الرواية هنا حسنة.
عفوا شيخنا، قوسين الآن الفقيه إذا كان على حسب مبنى، إذا كان يمشي على وثاقة الراوي فيأخذ الأحاديث الموثوقة، إذا صح التعبير الصحيحة أو الموثوقة، لكن الحديث الحسنة يعتمد على مبنى الفقه أو الرجال، هل يأخذ بها الممدوحة أو لا؟ أو لا، الحديث الممدوحة كشواهد بالنسبة له،
لا
الذي يرى الوثاقة،
لا من يرى الوثاقة لا فرق بين عنده في ال، هو يقول الحديث الثقة هو الحديث الصحيح مثلا والموثق والحسن،
فالثلاثة عنده
حجة. فإذا جاءته رواية حسنة وجاءته رواية صحيحة، هنا يأخذ بكلتا الروايتين، ولكن تظهر الفائدة فيما لو تعارضت الروايتان. يعني هو في مقام العمل، في مقام الاستنباط، لا تفرق عنده أن تكون الرواية موثقة أو حسنة أو صحيحة باعتبار أنها كلها حجة. في مقام الاستنباط يبحث عن الرواية الحجة، وهذه الرواية الثلاث ثبتت حجيتها عنده. جيد. أما في مقام التعارض فهنا يبدأ بالتفريق، يقول الرواية الأولى صحيحة السند، الرواية الثانية موثقة، فيقدم صحيحة السند باعتبار أوثقهما. أعدلهما وهكذا.
أما في مبنى الوثوق فتعتبر فقط احتمالية، الاحتماليات تختلف.
مبنى الوثوق المهم يطمئن يعني، ولا يهتم بأنه موثقة أو غير موثقة. يقول لك أنا مدى وثاقة الرواية عندي، وثاقة يعني صدور الرواية عن المعصومة، فهي الحجة وغير الحجة. يعني نعم فيما لو تعارضت هنا سيبحث عن وثاقة الرواة،
أليس يعني؟ لأنه يعتمد على اطمئنانه في الرواية الصحيحة، تعطيه اطمئنان أكثر من رواية الحسن مثلا.
هذا إذا كان يعني
إذا كان يعتبرها
يعني مثلا يقول لك هو في الغالب يعتبرها باعتبار أن يقول لك هذا صحيحة السند فكل رواتها من الثقات، هذه حسنة ففيها راوي ممدوح مثلا يعني على سبيل المثال. لكنه في الأساس أصلا وثوقي الرواية الواحدة لا تمثل له إلا قيمة احتمالية. فإذا كانت رواية صحيحة السند لوحدها ليس لها قيمة ذاتية، لابد أن يضم إليها، فيضم إليها الحسنة والموثقة، فمجموع هذه الروايات يشكل له اطمئنانا مثلا. جيد. إذن إذا كان وإن كانت الرواية عن الصادق عليه السلام فالضعف منتف عنها، لأن الضعيف لم يروي عن الصادق عليه السلام كما عرفت. يقول ولكنها محتملة لأن تكون من الصحيح، وإن كان هو أحد، نعم إن كان هو أحد الثقتين وهو ظاهر، لأنهما وجهان من وجوه الرواة، ولكل منهما أصل في الحديث بخلاف الممدوح خاصة. يعني يريد أن يقول هنا، يقول من يروي عن الصادق عليه السلام نستبعد أن يكون هو الممدوح، فهو إما أبو نصر الثقة أو أبو عبد الله الثقة. لماذا؟ يقول لأن أبو نصر وأبو عبد الله من وجوه الطائفة ولديهم أصول، فاحتمالية أن يكونا هما اللذان يرويان على الإمام الصادق احتمالية أرفع، فيقل احتمال رواية الممدوح عنه، خصوصا أنه لم يعين، يعني لم نثق إلى الآن 100% أنه يروي عن الصادق عليه السلام. هذا أولا. نقطة ثانية، قال ويحتمل على بعد أن يكون هو الممدوح. الأول احتمل أن يكون أحد الثقتين. الاحتمال الثاني قال يحتمل أن يكون الممدوح على بعد، فتكون الرواية من الحسن فتبنى على قبول الحسن في ذلك المقام وعدمه. إذن لابد من الالتفات إلى أن هذا الراوي، يعني لا تقل بأن هذا مولى بني ناصر لا يروي عن، لم تعين طبقته فأخرجه من المعادلة، لا، ما دام لم تعين طبقته فباب أولى أدخاله في المعادلة. والقول بأنه يحتمل أن يكون هذا الراوي يروي عن الصادق عليه السلام. هنا أيضا في وجيزة المشكين قال وقال الشيخ عبد النبي الجزائري تعليقا على ما حكى ما حكى عن الشهيد الثاني، ما حاصل هو أن ما ذكره حسن، إلا أن رد الرواية إذا كانت عن الباقر عليه السلام مطلقا من غيره في غير محله، لأن الظاهرة كونه هو الثقة إذا كان الراوي عن محمد المذكور عاصم ابن حميد أو حميد أو يوسف بن عقيل أو عبيد ابنه، لأن النجاشي ذكر أن هؤلاء يروون عنه كتابا. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول ماذا قلنا نحن في سابقا، إذا كانت الرواية تنتهي إلى الإمام الباقر فغير معتبر، لأن أبو أحمد الضعيف يروي عن الباقر، واحتمالية أن يكون محمد بن قيس هو أبو أحمد واردة، صحيح؟ يقول ولكن لا بد من ملاحظة الراوي عن محمد بن قيس. هذا جاءتنا رواية فلان عن فلان عن فلان عن محمد بن قيس، يقول لا بد أن تلاحظ هذا الذي يروي عن محمد بن قيس من هو؟ إذا كان عاصم بن حميد أو يوسف بن عقيل أو عبيد، إذا كانوا هؤلاء فهو الثقة. فمحمد بن قيس الذي يروي عن الصالح، عن يعني ينتهي سنده إلى الباقر عليه السلام، وكان من يروي عن محمد بن قيس هو أحد هؤلاء الرواة الثلاثة، فهو الثقة.
هو الثقة لأنهم روى عنه كتابا،
لا ليس ثقة لأنه روى عنه كتابا، الثقة له كتاب وهؤلاء يروون عنه الكتاب.
نعم، لأنهم يعني أنه مثبت أن هذا الكتاب له، فالمقصود هذا الثقة.
أحسن، يعني تمييز المشترك في الطبقة، يعني حددوا الطبقة. أحسن، وهكذا. فإذا لا نستطيع أن نقول كل رواية وقع في سندها محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام، يعني انتهت بالباقر عليه السلام، فهي ضعيفة السند. لا بد من ملاحظة المروي الراوي عن محمد بن قيس. كذلك سيد بحر العلوم قال محمد بن قيس مشترك بين الثقة وغيره، لكن صرح علماء الرجال بتعيين إرادة البجلي أو البجلي منه برواية يوسف بن عقيل. إذا كان يروي الراوي عن محمد بن قيس يوسف بن عقيل فهو الثقة، وكذلك ما ذكره الشيخ حسن في المنتقى نفس المؤدة. الشخصية الثالثة هي شخصية أبو بصير. أبو بصير، إذا هذا محمد بن قيس مشترك بين أربعة، أبو بصير مشترك بين خمسة، مشترك بين خمسة. لاحظ، من يكنى بأبي بصير هو يحيى بن القاسم وليث بن البختري وعبد الله بن محمد الأسدي ويوسف بن الحارث ومحمد بن عبد الله وسيد الهروي. هذه كلهم يكنون بأبي بصير. تأتينا رواية وقال فيها أبو بصير، من هو أبو بصير هذا؟ ثم يقول السيد الخوي وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات تبلغ 2275 موردا، 2275 رواية فيها أبو بصير. وإذا قلنا بأن هذا أبو بصير مشترك بين الثقة وغير الثقة، نفقد كل هذه الروايات. هنا سأضطر، باعتبار كثرة الأسماء سأضطر للقراءة والتعليق، يعني حتى قال وبعد أن ذكر قدس سره موارد هذه الروايات، يعني حدد مصادرها في الكتب الأربعة، أشار إلى ما ذكره بعضهم من قيام المشكلة، يعني مشكلة الاشتراك بين الثقة وغيره، فتدخل في إطار بحثنا هذا. إذن النقطة الأولى أنها مشترك، أن أبو بصير هذا ليس شخص واحد، في مراجعة المصادر، فإذن هذا المشترك. أشار أيضا إلى انصراف هذه الكنية عند إطلاقها إلى يحيى بن أبي القاسم وحده. عندما يقال أبو بصير فالمنصرف عند علماء الرجال إلى أنه يحيى بن القاسم، أو أن هذه الكنية تتردد بينه وبين ليث البختري. إذن إما أنه يحيى بن القاسم أو هو ابن القاسم أو ابن البختري، وكلاهما ثقة فتخرج بهذا عن إطار المشكلة. إذن حل المشكلة سهل، يقول المتعارف والنعم المنصرف عند علماء الحديث والرجال أنهم يقولون يقولون أبو بصير، ويريدون به إما يحيى بن القاسم أو ليث بن البختري، وكلاهما ثقة، فالأمر سهل فيه. فإذا جاءت في رواية أبو بصير هو أحد الثقتين، هذا حل. ثم قال وقال قد ذكر بعضهم أن أبا بصير مشترك بين الثقة وغيره، ولأجل ذلك تسقط هذه الروايات الكثيرة عن الحجية، باعتبار أنه فيهم أبو بصير ثقة وفيهم غير ثقة، ولا نستطيع أن نحدد الثقة من غير الثقة، فتسقط 2275 رواية عن الاعتبار. مشكلة تسبب لنا، نرجع في هذه الأصول العملية. ولكن سيد الخوي يقول ذكرنا في ترجمة يحيى بن القاسم أن أبا بصير عندما يطلق فالمراد به هو يحيى ابن أبي القاسم. يقول عندما يطلق ينصرف إلى هذا الشخص، وعلى تقدير الإغماض يعني وعلى تقدير أن هذا من الموارد الغامضة، فالأمر يتردد بينه وبين ليث بن البختري المرادي الثقة، فلا أثر للتردد. يقول يدور الأمر إذا قلنا بأنه المنصرف إلى يحيى بن القاسم لا أقل متردد أو مردد بين ابن أبي القاسم وبين
البختري.
فهنا
يعني ما هو الدليل؟ يعني هو قال أنه عندما يقولون أنه هذا الاسم أبو بصير ينصرف إلى يحيى بن القاسم، ما هو الدليل؟
نعم، هذا طبعا يعتمد على شو اسمه
كتب
الموسى. لا لا لا، سيذكر الآن، لكن أعتمد على القرآن التي الآن سيذكرها، مجموعة من القرائن، هذه القرائن تصرفه إلى محمد بن القاسم. قال وأما غيرهما، سيدنا الجليل أن بتتبع كتب الرجال وجدنا أنه مردد بين خمسة، أنت حصرت بين الاثنين، لماذا؟ قال نعم، وأما غيرهما فليس بمعروف بهذه الكنية، بل لا لم يوجد مورد يطلق فيها أبو بصير ويراد به غير هذين الاثنين. يقول وجدنا أن الروايات التي فيها عبد الله بن محمد الأسدي أبو بصير يذكر اسمه، وعندما يقع في السند يوسف بن أبي الحارث أبو بصير يذكر اسمه، وحماد بن عبد الله وسيد الهروي يذكر اسمه، كلهم أبو بصير، لكن هؤلاء الثلاثة تذكر أسماءهم في الأسانيد، أما الأولان فلا تذكر أسماءهم، فقط يقال أبو بصير، فينصرف بين أو يتردد الأمر بين الثقتين، فلا إشكال في هذا التردد. جيد، السيد الخوي الآن يأتي بثلاث قرائن، يقول لماذا ادعينا الانصراف، انصراف أبو بصير إلى يحيى بن أبي القاسم الأسدي. يقول الأول قول الشيخ، يعني قول الشيخ الطوسي فيه في يحيى بن أبي القاسم أنه يعرف بأبي بصير الأسدي، فإنه يظهر من ذلك أن أبا بصير الأسدي متى ما أطلق فالمراد به يحيى بن أبي القاسم دون عبد الله بن محمد، وإن كان هو أيضا أسديا. إذن السيد الخوي اعتمد على نقل الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي يقول أنه يعرف بأبي بصير، أبو بصير هو يحيى بن أبي القاسم. يقول السيد الخوي أنا أفهم من هذه العبارة أن هذه الكنية غالبة على اسم يحيى بن أبي القاسم، فمتى ما أطلق أبو بصير فالمراد منه يحيى بن أبي القاسم بقرينة نقل الشيخ الطوسي أنه عرف بهذه الكنية. جيد. الثاني قول ابن فضال حينما سئل عن اسم أبي بصير أنه يحيى بن أبي القاسم، عندما سئل عن اسم أبي بصير أنه يحيى بن أبي القاسم، فإنه ظاهر في أن أبا بصير متى ما أطلق فالمراد به يحيى بن أبي القاسم. أيضا هذا يقول ابن فضال عندما سألوه من هو أبو بصير قال هو يحيى بن أبي القاسم، فهذا يعني بأن هذه الكنية منصرفة عند علماء الحديث،
واضح
بأنه يحيى بن أبي القاسم. الثالث أن الصدوق رحمه الله ذكر طريقه، يعني الصدوق ذكر أن للصدوق طريقا إلى أبي بصير مطلقا، لم يحدد من هو هذا أبو بصير، قال لدي طريق إلى أبي بصير، وقد بدأ به السند في الفقيه ما يقرب من 80 موردا ولم يذكر اسمه، والمراد به يحيى بن أبي القاسم جزمة. يقول الشيخ الصدوق ذكر له أن له طريق إلى أبي بصير، و80 مورد في كتاب الفقيه ذكر هذا السند، يقول ولم يذكر اسمه، قال إلى أبي بصير. سيد الخوي يقول جزما هو يحيى بن أبي القاسم، فإن الراوي عنه من يروي عن أبي بصير هو علي بن أبي حمزة، وهو قائد أبي بصير يحيى بن أبي القاسم. هذه عبارة مفهومة. ماذا يقصد بأن علي بن أبي حمزة قائد أبي بصير؟
وكان شيء أعمى ده.
كان أعمى أبو بصير يحيى بن أبي القاسم كان أعمى. وكان من يقود يحيى بن أبي القاسم هو علي بن أبي حمزة. فإذا علي بن أبي حمزة الذي هو عرف بأنه يقود أبو بصير يحيى بن القاسم يروي عن أبي بصير ففي في سانيد الفقيه. فيكون كلما يعني الشيخ الصدوق قال أنا لدي طريق إلى أبو بصير. خب مولانا الصدوق من هو أبو بصير هذا؟ قال أبو بصير هذا الذي يروي عنه علي بن أبي حمزة. علي بن أبي حمزة هو قائد يحيى بن أبي القاسم. فينصرف أبو بصير إلى يحيى بن أبي القاسم يقول نعم. وروايته عن أبي بصير كثيرة في الكتب الأربعة. فيكون الأغلب في كتب الأربعة هو أبو بصير يحيى بن أبي القاسم الذي يروي عنه علي بن أبي حمزة. وهذا يدلنا بوضوح أن أبا بصير متى ما أطلقه فالمراد به يحيى بن أبي القاسم. هذا مع أنه لم يوجد ولا مورد واحد يطلق أبو بصير ويراد به عبد الله ابن محمد. نعم عبد الله ابن محمد الأسدي أو الأسدي. نعم فغاية الأمر أنه أن يتردد أمر أبي بصير متى أطلق بين يحيى بن أبي القاسم الأسدي أو الأسدي. طبعا الأسدي أو الأسدي أنا أقرأها بالقراءتين لأنه قيل أنه أسدي وأسدي. وبين ليث بن البختري المرادي ولا أثر لهذا التردد بعد كون كل منهما ثقة. الشيخ أيضا يؤيد كلام سيد الخوي يقول وبعد ما تبيناه من نتائج تحقيقات أستاذنا سيد الخوي وهو خريج هذه الصناعة وأبو عذرها أن كناية أبي بصير ليست من المشترك المصطلح عليه هنا أي إن هذا الاسم غير مردد بين الثقة وغير الثقة تخرج هذه المسألة من حريم النزاع كما يقولون. يعني الشيخ الفضلي رحمه الله يقول أصلا هذا دائر أمره بين الثقتين فليست أصلا من تمييز لا نستطيع لا نريد أن نميز المشتركات. المهم أنه إما الثقة الأول أو الثقة الثانية. طبعا هذا مشهور رجالين هكذا يعني أنه المعروف بأنه الثقة أبو بصير دائر أمره بين الأمر بين هناك لعله يكون تعليقات. على كل حال هذا طريقة تمييز المشتركات. إذا طريقة تمييز الاشتراك تكون من خلال تطبيق تحديد طبقة الراوي. وبعبارة أفضل أن تمييز المشتركات يكون من خلال مجموعة القرائن. يعني لاحظ السيد الخوي رحمه الله كما أنه حدده من خلال الطبقة حدده من خلال الانصراف حدده من خلال نقل الشيخ الطوسي. يعني تأتيني بالقرائن التي تحدد لأنه ما المراد من المراد بهذا الرجل. الموضوع الأخير والمشكلة الأخيرة في الأسانيد هي مسألة الاشتهار. بمعنى أنه هناك مجموعة من الرواة عرفوا في الأوساط الاجتماعية بكناهم ولم تعرف أسماءهم. أيضا هذه من الظواهر التي طبعا ظواهر عربية هذه يعني أبو فلان وأبو فلان فيشتهر لا بد من تحديد هذه الأسماء. طبعا علماء الرجال هنا بحثوا في هذا الموضوع. يعني كل شخص مثلا حدثني فلان عن فلان عن أبي بكر من هو أبو بكر. هنا علماء الرجال ألفوا كتبا في هذا الإطار مثل في خلاصة الأقوال للعلامة في الفائدة الأولى في خاتمة الكتاب وضع حلا تطبيقيا بذكر الأسماء قرين الكنى المشهورة. فقال كل كنية ذكر أنه فلان أبو أيوب الأنصاري فلان بن فلان أبو بل أزيد من ذلك. إذا ترجع إلى كتب الرجال في كتاب معجم رجال الحديث سيد الخوي يقول مثلا في ترتيب هجائي يقول أحمد ابن إبراهيم ثم يضع بين قوسين ابن حمدون الكاتب. يعني هذا أحمد بن إبراهيم، أحمد بن إبراهيم سأترجم له هنا. ثم إذا ورد جاء في الترتيب الهجائي ابن حمدون الكاتب فهو نفسه أحمد بن إبراهيم، فهو نفسه أحمد بن إبراهيم. إذن هذه يعني ليست مشكلة أساسية باعتبار أنه اشتهرت هذه الألفاظ. يعني مثلا عندما يقال مثلا أبو فضل الحناط فيعرف بأنه سالم، أو مثلا أبو عمير يعرف بأنه محمد بن أبي عمير زياد، وهكذا.
ما دمنا نحن شخصنا لا يهم إذا عرفنا اسم الحقيقة أو لا،
أحسن. لكن المهم أنه إذا وردت الرواية مثلا تقول أبو الجوزة، أبو الجوزة لا تقول أنه تبحث في كتب الرجال ولا تجد من هو شخص بعنوان أبو الجوزة فتقول أنه ضعيف، لا، أو أنه مهمل، لا، لا بد من معرفة هو عرف كنيته. أو أنك تبحث في كتب الرجال فتقول المفضل بن صالح، المفضل بن صالح، فتبحث عن المفضل بن صالح لكنك لا تجد له ترجمة، لعلهم ترجموه بعنوان أبو جميلة، وهكذا. إذن هذا يعني مسرد قائمة بأسماء الرواة وكناهم، وبعضهم اشتهر باللقب مثل الصاباطي، مثل السكوني، تجد في السند يقول لك السكوني عن الفلان، الطاطري، هذه كلها صارت كنا معروفة، أصحابها معروفون. فلا تأتي تقول الطاطري، تذهب عن الطاطري، لكن لا تجد الطاطري، لكن لابد أن تعرف أن علي بن الحسن هو الطاطري.
يعني إذا جاء توثيقا بالكنية
إيه، فأنك لابد أن تعرف،
لابد أن أعرف حتى لو التوثيق جاء على الكنية، فأنا أحتاج أعرف كذلك إذا كان التوثيق في الكنية والتوثيق وفي السند أتت الكنية، يعني في السند أتت الكنية والتوثيق جاء على الكنية، هل يجب علينا أعرف اسمه؟
لا، لابد أن تحرز بأن الموثق هو نفس المذكور في السند، لأنه في بعض الأحيان مثلا ابن فضال، ابن فضال الابن وابن فضال الأب، فهنا لابد التمييز هنا من ورد فيه التوثيق أيهما. هذا تمام الحديث عن القسم الأول في مشكلات أو حسب تعبير الفوائد وهي في مشكلات أسماء الرواة. إن شاء الله يأتي البحث عن القسم الثاني وهو إيضاحات أسانيد الكتب الأربعة، شيء يرتبط بأسانيد الكافي، أسانيد الفقيه، وأسانيد التهذيبين. والحمد لله رب العالمين، سلامكم الله.